بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وتوضيح الإشكال من الوجهين موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذه القاعدة، ليزول ببركة تلك الأخبار كل شبهة حدثت أو تحدث في هذا المضمار، فنقول مستعينا بالله. كان الكلام في قاعدة الفراغ والتجاوز. قلنا لا شك ولا ريب بأن قاعدة الفراغ والتجاوز تكون مقدمة على الاستصحاب، إما بالحكومة فيما إذا كانت أمارة شرعية، وإما بالتخصيص إذا قلنا بأن أدلة قاعدة الفراغ والتجاوز، خاصة عندما قال إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره فأمضه كما هو، يعني أن هذا الشك لم يكن زائلا حتى تكون الحكومة موجودة، بل يريد أن يقول بأن مع وجود هذا الشك لم يكن مانعا من الصحة في العمل. فإذا هذا كان تكون أصلا عملية قاعدة الفراغ بالتعبد، مع ذلك تكون مقدمة على ماذا؟ على الاستصحاب، ولكن من باب التخصيص. ثم تطرق إلى أمر بأنه يجب علينا، لأنه الوارد في قاعدة الفراغ والتجاوز، أولا ما هو معنى الفراغ وما هو معنى التجاوز، ثانيا الدخول في الغير، ما هو المراد من الدخول في الغير إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره، ما هو المراد من الغير، هل المراد منه الأجزاء الركنية أو الواجبة، أو حتى لو كانت مستحبة، بل حتى المقدمات مثل الهوية وما شابه ذلك، هذه الجهة يجب علينا أن نعرفها. الجهة الثانية لمعرفة أن قاعدة الفراغ والتجاوز، هل كلاهما قاعدة واحدة أم أن كل واحدة قاعدة مستقلة، وهذا لا نعرفه إلا لأنه أنت تعلم بأنه في قاعدة الفراغ تكون أصالة الصحة موجودة. نعم، يعني أصالة الصحة يعني الذي الفعل الذي مفروغ عن أنك أتيت به كان صحيحا وجامعا للشرائط والأجزاء. وأما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز فموضوعها شنو؟ أصل الإتيان بالجزء أو عدم الإتيان به. فإذا كل قاعدة نعم تثبت شيئا، وموردها يختلف عن مورد القاعدة الأخرى. فلذا يجب علينا إذا أردنا أن نقول بأن كلا القاعدتين لهما دليل واحد فهما قاعدة واحدة، يجب علينا أن نقول الشك في صحة المأتي به هو ملحق بالشك في أصل الإتيان بذلك الشيء، حتى نوحد بين القاعدتين، وإلا لولا هذا الإلحاق لكانت قاعدة الفراغ تدل على صحة ما أتى به من الجزء، وقاعدة التجاوز شنو؟ تدل على أصل وجود ما شك بأصل إيجاده أو عدم الإتيان به أو عدم الإتيان به. واضح؟ فإذا استطعنا أن نثبت هذا الإلحاق يكونان قاعدة واحدة، وأما إذا لا، كل واحدة تختلف والإلحاق غير متحقق، تكون هنا قاعدتين، قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. لذا يقول توضيح هذه الأمور لابد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. لذا يذكرنا عدة روايات، روايات عامة التي تطبق، يعني لم تكن واردة في باب خاص وتطبق على جميع الأبواب، وبالنسبة إلى الروايات الخاصة الواردة في الصلاة مثلا، ولكن بإلغاء الخصوصية يمكن أن نعممها على أمور أخرى. يقول: روى زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. صحيح؟ شوف الخروج من الشيء المشكوك وشنو؟ والدخول في غيره فشكك ليس بشيء. وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن شك في الركوع بعدما سجد، شوف الدخول في الغير أيضا شرط، بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. يعني شوف الدخول في غير المشكوك، كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. شوف ودخل في غيره، وهاتان الروايتان ظاهرتان في اعتبار الدخول في غير المشكوك، حتى شنو؟ حتى لا يعتني بشكه. وأما إذا تجاوز ولم يدخل في الغير يجب عليه أن يعتني بشكه. هاتين روايتين هكذا. وفي الموثقة: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. بعد ماكو ودخلت في غيره، بمجرد الشك فيه بعد المضي عنه. وهذه الموثقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير. واضح؟ وفي موثقة ابن أبي يعفور: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، أي في غير الوضوء، مثلا دخلت في الصلاة، فشكك ليس بشيء. يعني إذا دخلت في الصلاة وشككت بأن وضوئي صحيح كان أو غير صحيح، شوف الدخول في الغير، تقول بأنه إن شاء الله صحيح، نعم، فشكك ليس بشيء. إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، هناك شنو؟ تعتني بشكك. مفهوم هذا الذيل شنو؟ إذا كنت في شيء وقد جزته فلا تعتني بالشك.
يعني ما اشترط الدخول.
المفهوم ها، بواسطة المفهوم. لذا يقول: وظاهر صدر هذه الموثقة الأولين، يعني شنو؟ الدخول في الغير، لأنه يصرح إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره. هذا صدر الرواية، يتوافق مع شنو؟ مع الروايتين الأوليتين. وأما مفهوم الذيل، مفهوم الذيل لا يدل على ذلك، بل يدل على شنو؟ مجرد الشك والمضي، يعني والتجاوز عن الشك إذا جزته. لأنه يقول منطقها: إنما الشك، يعني الذي يعتنى به، إذا كنت في شيء لم تجزه. مفهومها: إذا قد جاوزته حتى من دون أن تدخل في غيره، يعني شنو؟ يعني لا تعتني بالشك. واضح؟ فإذا مفهوم الذيل مو نفس الذيل، مفهوم الذيل آل الثالثة. هذا تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامة. وربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد الخاصة مثل الصلاة وما شابه ذلك، مثل قوله عليه السلام في الشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت، شخص بعد خروج الوقت شك بأنه صلى أم لا، وإن كان بعدما خرج وقتها أي وقت الصلاة فقد دخل حائل فلا إعادة. يعني شنو هذا يشترط؟ التجاوز والدخول في الحائل الذي يكون مانعا عن الوقت، مثل الشخص الذي في الليل يشك بأنه صلى صلاة الظهر والعصر أم لا. وقوله عليه السلام كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه كما هو. شوف بعد ماكو دخول، كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه كما هو، ماكو بعد دخول في غيره. إذا شككت وقد مضيت عنه قل بأنه جئت به. وقوله في من شك في الوضوء بعدما فرغ هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، هذا هم ماكو اشتراط بالدخول في الغير، ولعل المتتبع يعثر على أزيد من ذلك. يقول وحيث إن مضمون هذه الأحاديث لا يختص بالطهارة والصلاة بل يجري في غيرهما من باب الغاء الخصوصية مثلا كالحاج، هذا بالنسبة إلى كل الأحاديث، وأما بالنسبة إلى هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، هذا في الواقع شنو جاي يطلنا؟ علة، والعلة تعمم وتخصص لأنه منصوص العلة. وحيث إن مضمونها لا يختص بالطهارة والصلاة بل يجري في غيرهما كالحج، فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامينها، مضامين هذه الأحاديث، ودفع ما يتراءى من التعارض بينها، فنقول مستعينا بالله فإنه ولي التوفيق إن الكلام يقع في مواضع، في 7 مواضع بالنسبة إلى هذه الأخبار يبحث فيها من جهات متعددة. الجهة الأولى، يجب علينا أن نعرف بأن هذه الأحاديث مدلولها قاعدة واحدة أم قاعدتين؟ تدل على قاعدة الفراغ فقط أم تدل على قاعدة التجاوز فقط أم تدل على القاعدتين؟ هذا الموضوع الأول الذي يجب علينا أن نبحث فيه. ليش؟ لأنه موضوع قاعدة التجاوز واضح يختلف عن موضوع قاعدة الفراغ. في قاعدة التجاوز الشك في أصل إتيان المشكوك، أنه جئت به أم لا، أتيت به أم لا، ولكن الشك في بالنسبة للموضوع في الفراغ الشك في صحة ما أتيت به، أنا قطعا أتيت بهذا الفعل ولكن أتيت به جامعا للشرائط والأجزاء أم لا، إذن الموضوع يختلف. يقول لا شك ولا ريب بأن المراد من الشك لغة وعرفا هو الشك في أصل الوجود. عندما تقول شككت بأنني فعلت الفعل الكذائي لغة وعرفا، يعني شنو؟ يعني لا أدري أتيت به أم لم أأتي به، فعلته أم لم أفعله، نعم أصل. إيه نعم أصل العمل. يعني عندما تقول أشك بأنني فعلت، أشك في شيء مثلا، أشك في ذهاب شخص مثلا، يعني أشك بأنه ذهب أم لم يذهب. بالنسبة إلى الفهم العرفي أيضا كذلك، إذن الشك لغة وعرفا هو شنو؟ بأن أصل الأمر أنه أتيت به أو لم آتي. ولكن في هذه الروايات لأنه جاء فيها عدة تعابير، إذا شككت في شيء وقد تجاوزت عنه وقد جزته، نعم جزته يعني شنو؟ يعني أنت عالم بأنك قد أتيت بأصل العمل ولكن لا تعلم بأنه أتيت به بجميع شرائطه وأجزائه أم لا، وإلا لما صدق عليه بأنه جزته. واضح؟ أو إذا شككت بشيء وقد مضيت عنه، إذا كان في أصل الوجود في أصل وجود ذلك الشيء المشكوك، لما صح أن نقول شنو مضينا عنه بأنه أول الكلام بأنه أنا جئت به أو لم أتي به. واضح؟ هذه القرائن في هذه الأحاديث قد تجعل أن يكون الشك هو شنو؟ لا في أصل وجوده، بل هو مفروغ عن الأصل الوجود، ولكن إنما الشك في الصحة، يعني بأنه هذا الشيء الذي جئت به قطعا هل كان واجدا لجميع الشرائط والأجزاء أم لا. نزيد يقول بأنه إذن ما الذي دعانا أن نجعل هذه التعابير قرينة، لأنه لا يمكن أن يكون الشك في أصل وجود الشيء ومع ذلك أقول شنو خرجت عنه جاوزته مضيت عنه. نعم؟
نعم.
إذن لابد وأن يكون هناك فعل، ولكن الفعل مشكوك الصحة، فأنا فعلت ذلك الفعل المشكوك في صحته وجاوزته ومضيت عنه، لذا صار قرينة. هسا إذا قلنا لا، أنتم جعلتم المتجاوز عنه هو نفس الفعل، فلذا قلتم لا يمكن أن يكون الشك في أصل وجوده، لأنه أن يكون الإنسان شاكر في إتيان أصل الأمر ومع ذلك يقول مضيت عنه أو جاوزته، لا متنافيان. فلذا جعلتموه قرينة على شنو؟ على موضوع قاعدة الفراغ
الشك الصحة.
ولكن لو قلنا بأن المراد من الشك والتجاوز عنه عن المشكوك، يعني التجاوز لا عن نفس الفعل المشكوك، بل التجاوز عن محله، التجاوز عن محل ذلك المشكوك المقرر. مثلا يعني أنا محل مثلا الركوع قبل السجود، لو كنت في السجود وشككت بأنني جئت بالركوع في أصل وجوده أم لا، لا تعتني بشكك. يعني ليش؟ لأنه أنا جاوزت المحل، أتيت به أو لم أأتي به، جاوزت محله ومكانه المقرر في هذا المركب الصلاتي. فإذا إذا كان المراد من جزته أو مضيت عنه أو خرجت عنه، لا الخروج عن عين الشيء المشكوك حتى نقول لا يتناسب مع الشك في أصل وجوده، بل المراد من جزته، يعني جزت شنو؟ جاوزت محله المقرر، مع غض النظر عن أنني أتيت به أو لم أأتي به. فإذا كان التجاوز والمضي والخروج هو بمن عن المحل، فيمكن حمل الشك في هذه الروايات كلها على ماذا؟ الشك في أصل الوجود بعد القرينة ما 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 لا تكون. فإذا كان كذلك تكون هذه الأحاديث إنما هي دالة على قاعدة التجاوز، لأنه في أصل الوجود. الشيخ الأنصاري يقول وهذا هو المتعين، لأنه لو قلنا بأن الأحاديث تدل على قاعدتين، تدل على فيما إذا كان الشك في أصل الوجود وفيما كان الشك في صحة الموجود للزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذا إما على القول القدماء يقولون يحتاج إلى يعني يدل على المجاز ويحتاج إلى قرينة مجازية، وأما المتأخرين فيقولون بالاستحالة، اللفظ الواحد لا يمكن أن يراد منه معنيين إلا معنى واحد، وكذلك لا يمكن حمل الأحاديث على موضوع قاعدة الفراغ فقط. يعني شنو؟ يعني الشك في الصحة مع مفروغية الإتيان بأصل العمل. لماذا لا نستطيع أن نحملها؟ لأنه أكثر الأخبار والأحاديث التي مرت إنما هي متناسبة مع من؟ مع إذا كان الشك في أصل الوجود. مثل شنو؟ مثل قوله مثلا إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي. يعني شنو؟ يعني أنه شك بأنه أتى بالسجود أو لم يأتي به. صحيح؟
صحيح.
وكذلك بالنسبة إلى كثير من الأخبار تدل على شنو؟ على الشك في أصل الوجود، لا الشك في ماذا؟ لا الشك في صحة الموجود بعد مفروغية الإتيان به. نعم، لو حملناه على المعنى الأول وهو الشك في أصل الوجود وقلنا بأن الأحاديث إنما هي تدل على قاعدة التجاوز فقط، عندنا روايتين يستعصيان على حملهما على الشك في أصل الوجود. واحدة موثقة إسماعيل ابن مسلم، واحدة موثقة محمد بن مسلم اللي يقول فيها كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. شنو يفهم منه؟ بأنه إذا شككت في شيء قد مضى يعني أتيت به، مثلا إذا أنت في السجود وشككت في أنك عندما ركعت كنت مطمئنا، لأنه الطمأنينة شرط، مستقرا أم لا، فأمضه كما هو. يعني قل بأنه إن شاء الله هو واجد للشرائط والأجزاء. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الشك في صحة الفعل، ولا يمكن حمله على ماذا؟ على الشك في أصل وجود الفعل. واضح؟ يعني دائما إذا أتيت بفعل ثم شككت فيه،
الشك في الصحة،
يكون الشك في الصحة لا في المحل، بأنه أتيت به لا أنه أتيت بمحله. لو أتيت بفعل، لو فعلت فعلا ثم شككت فيه فأمضه كما هو، يعني شنو؟
الشك في
الصحة، الصحة مو في أصل الوجود. هذا فد عويصة. الأمر الثاني الذي لا يمكن حمله أيضا على المعنى الأول وهو الشك في أصل الوجود حتى نقول بانحصار الأدلة في إثبات شنو؟ قاعدة التجاوز فقط، هي موثقة ابن أبي يعفور إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، أي في غير الوضوء، إذا دخلت في غير الوضوء وشككت في صحة وضوئك، يعني شككت بأنك مسحت على رأسك أم لا، غسلت وجهك أم لا، يعني شنو؟ الشك في الصحة. هاتان الروايتان هما المانعتان عن ماذا؟ عن الحمل على الأول. ولكن يقول الإنصاف أما موثقة محمد بن مسلم يمكن حملها على ماذا؟ على أن يكون الشك في أصل الوجود لا في صحة الوجود، بأن نقول كل ما شككت فيه مما قد مضى محله، يعني نقدر شنو
محله
فأمضه كما هو.
نعم
نعم. فإذا كان محله قد مضى يمكن أن يكون شنو الشك في أصل الإتيان به، لا أنه الإتيان به متيقن ولكن الشك في صحته. فتتوافق مع ماذا؟ مع مدلول قاعدة التجاوز أيضا. أما الموثقة يقول في الأمر الرابع أيضا نستطيع أن نحملها على معنى اللي هو على معنى أن الوضوء بسيط، لا أنه مركب له أجزاء متعددة. يعني أنت بعد بعد إذا دخلت في الصلاة وشككت في الوضوء بأنه أتيت بالمسح أم لا، يعني في الواقع شنو شككت في أنك أتيت بأصل الوضوء أم لا، فهذا هم يتناسب مع ماذا؟ يتناسب مع المعنى اللغوي والعرفي بالنسبة إلى الشك. فتكون الأحاديث كلها دالة على قاعدة واحدة وهي قاعدة التجاوز للفراغ. واضح؟ يعني هاتين الروايتين هم نستطيع أن أغلب الروايات تدل على شنو؟
المحل.
على المحل، يعني على شنو؟ يعني على الشك في أصل الوجود. هاتين الروايتين يعني إذا تصرفنا فيها أيضا نستطيع أن نجعلها غير متنافية معهم. الموضع الأول، إذن الموضع الأول شنو هدفنا فيه؟ أن نبين بأن الأحاديث تدل على قاعدة واحدة وهي قاعدة التجاوز فقط، أم تدل على قاعدة التجاوز والفراغ. يقول أن الشك في الشيء ظاهر لغة وعرفا، في الشك في وجوده يعني في أصل وجوده، هذا من ناحية اللغوية ومن ناحية العرفية. إلا أن تقييد ذلك يعني الشك، إذا شككت في شيء في الروايات بالخروج عنه، الخروج عن الشيء المشكوك ومضيه، يعني مضي الشيء المشكوك والتجاوز عن الشيء المشكوك كما هو في الروايات، ربما يصير قرينة على إرادة كون وجود أصل الشيء مفروغا عنه، وإلا إذا لم يكن أصل الشيء مفروغا عنه كيف تتجاوزه؟ نعم. وكون الشك فيه باعتبار الشك في بعض ما يعتبر فيه شرطا أو شطرا، يعني بهذه القرينة الواردة في أمضه والخروج عنه والتجاوز عنه يكون قرينة على أن المراد من الشيء المشكوك هو شنو في صحته. نعم، لو أريد الخروج والتجاوز عن محله لا عن نفسه، عن عينه. نعم. حتى تقولون بأنه هذا قرين على الشك في الصحة. نعم. في محله أمكن إرادة المعنى الظاهر من الشك في الشيء، يعني شنو الظاهر لغة وعرفان، وهو الشك في وجوده، وهذا هو المتعين. فإذا تكون القاعدة شنو، فتكون الأدلة دل على شنو؟ قاعدة التجاوز فقط. لأن إرادة الأعم من الشك في وجود الشيء والشك الواقع في الشيء الموجود في استعمال واحد غير صحيح. يعني إذا قلنا بأن الدليل والحديث الأحاديث تدل على مدلولين، نعم، على قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، يلزم منه شنو؟ أن يكون الشك الوارد فيها دالا على الشك في أصل الوجود والشك في صحة الموجود، وهذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل. وكذا أيضا غير صحيح إرادة خصوص الثاني. لماذا لا يمكن أن نقول بأنه جميع الأحاديث الواردة إنما هي تدل على أن الشك هو شنو في صحة الموجود، لا يمكن حمله. لماذا؟ لأنه كثير من الروايات إنما تدل على شنو؟ الشك في أصل وجوده. فإذا نغلب ماذا؟ أن نجعل بأنه مدلول الأحاديث كلها على الشك في أصل الوجود، لكن لأن مورد غير واحد وكذا إرادة خصوص الثاني وهو شنو؟ الشك في صحة الموجود، لا يمكن يعني غير صحيح، لأن مورد غير واحد من تلك الأخبار التي مرت علينا هو الأول وهو الشك في أصل الوجود. لكن يبعد ذلك وهو أن يكون الشك في أصل الوجود في ظاهر موثقة محمد بن مسلم من جهة قوله فأمضه كما هو. عندما يقول فأمضه كما هو يعني اعتبره جامعا للشرائط والأجزاء. يعني شنو كان الشك؟ بأن هذا الفعل الذي فعلته هل كان جامعا للشرائط حتى يكون صحيحا والأجزاء أم لا؟ يقول فأمضه كما هو يعني اعتبره شنو؟
صحيح.
زين، هاي فد الموثقة اللي كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. هاي ما يكون حملها على ماذا؟ على الشك في أصل الوجود. بل لا يصح ذلك، يعني شنو؟ حمل الشك على أصل الوجود في موثقة ابن أبي يعفور عندما قال إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، يعني شنو؟ يعني الوضوء قد جئت به، ولكن بعدين فشككت بأنه أنا جئت مثلا الجزء الفلاني، لأنه ما يمكن حمله على ماذا؟ على أجزاء الوضوء. يعني إذا أنت شكيت قاعد تغسل إيدك اليمنى وشكيت بأنه غسلت وجهك أم لا، هنا ما تقدر، يعني هنا بعد قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، بل يجب الاعتناء فيها. فإذا لا يمكن إذا شككت في شيء من الوضوء، يعني إذا شككت في شيء من أجزاء الوضوء وقد دخلت في جزء آخر، لا، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء. إذن يعني شنو؟ يعني الإتيان بأصل الوضوء متيقن، وإنما شكك في بعض الأجزاء. أحسنت. لذا يقول بل لا يصح ذلك، يعني الحمل على على شنو؟ أصل الوجود في موثقة ابن أبي يعفور كما لا يخفى. لكن الإنصاف إمكان تطبيق موثقة محمد بن مسلم على ما في الروايات بتقدير شنو؟ المحال. أن نقول كل ما شككت فيه مما قد مضى محله فأمضه كما هو، يعني شنو؟ إذا شككت في شيء وقد مضى مكانه المقرر، شككت بأنك أتيت به أم لا، فلا تعتني بشكك. وأما هذه لكن الإنصاف إمكان تطبيق موثقة محمد بن مسلم على ما في الروايات بهذا التقدير، وأما هذه الموثقة فسيأتي توجيهها على وجه لا تعارض الروايات إن شاء الله تعالى في الموضع الرابع. ابن أبي يعفور ماذا يقول هنا؟ نقول بأن الشارع اعتبر الوضوء أمرا بسيطا لا أمرا مركبا، بحيث إذا في حين الصلاة إذا شككت بأنني مسحت مثلا على رأسي في الوضوء أم لا، يكون مردوده إلى شنو؟ إلى أنني توضأت أم لم أتوضأ. ليش؟ لأن المركب الفاقد للأجزاء وكأنه شنو؟ لجزء من أجزائه وكأنه لم يوجد، لا أنه نعتبره مركبا أمرا بسيطا، إما أن يكون بجميع ما اعتبر فيه وإما أن لا يكون. فإذا شككت في جزء من أجزاء الوضوء بعد المضي والدخول في الصلاة مثلا.
نعم.
وكأنني شككت في ماذا؟
أصل
أصلا أصل المركب بأنه جئت به بعد مو مركب بسيط يصير بسيط. وكأنه أصلا هذا الفعل لم أأتي به كما يأتي. وصل الله على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحسنت.